بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وارفع درجته في عليين. قال المصنف رحمه الله: وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة مما تقدم في صفة الصلاة سنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الدرس الماضي عدد المؤلف رحمه الله تعالى الأركان والواجبات، وقبلها تكلم عن الشرائط. يقول هنا رحمه الله أن ما عدا ذلك هو سنة، ومراده هنا بالسنة السنة عند الفقهاء، وهي ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. وكما تعلمون أيها الإخوة أن مصطلح السنة مصطلح واسع، والصحابة رضي الله عنهم أطلقوا السنة على بعض الأمور الواجبة، كما فعل أنس رضي الله عنه عندما قال أن من السنة أن يمكث الشخص عند البكر سبعا عند الثيب ثلاثا، يعني من تزوج بكرا معددا فإنه يمكث عندها سبعا، وإن تزوج ثيبا معددا يعني مكث عندها ثلاثا. هذا على الوجوب، هذا على الوجوب. وكذلك العلماء في اصطلاحاتهم يختلفون، فمتقدمين في كتب العقائد كانوا يسمون كتبهم بالسنة، كتب العقيدة، ويريدون بذلك أن ما عدا هذا هو من البدعة والضلال. وعلماء المصطلح يطلقون السنة عندهم على أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أفعاله وعلى تقريراته. فننتبه أيها الأخوة لمصطلح كل عالم في اللفظة التي يطلقها. نعم، المقصود أن هنا الحجاوي رحمه الله يرى أن المراد بالسنة ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. والمؤلف هنا وصف أن ما عدا الشرائط والأركان والواجبات هو سنة. هذا صحيح، هو سنة، لكن كما ذكرت لكم في دروس سابقة أن هذا لا يعني أنه يجوز ترك السنة دائما، هذا لا يعني أنه يجوز ترك السنة دائما. نعم، الأصل أن السنن يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. غير أن كما ذكرت لكم في دروس سابقة أن المداومة على ترك السنة مطلقة، يعني الشخص يترك السنة دائما، أن هذا يأثم صاحبه، لأن هذا من الإعراض عن الشرع. ولهذا وصف الإمام أحمد والإمام الشافعي تارك صلاة الوتر بالكلية بأنه رجل سوء، رجل سوء، مع أن الشافعي وأحمد لا يرون وجوب صلاة الوتر، إنما الذي يراه أبو حنيفة. وذلك لأن مداومته على ترك الوتر دليل على إعراضه على هذه السنة، فيعاقب على هذا الإعراض. فمن هذه الحيثية صار ترك هذه السنة غير جائز. ومن ذلك لو أن شخصا في صلاته لا يفعل السنن، يعني إذا صلى اقتصر على الواجب هكذا في عامة صلاته، هذا أيضا لا يجوز، بل قد يقال ببطلان صلاته. فالمقصود أنه لا ينبغي الاستهانة بالسنن، المداومة على ترك السنن هذا أمره خطير، المداومة على ترك السنن هذا أمره خطير. نعم،
فمن ترك شرطا لغير عذر ولو سهوا بطلت صلاته.
نعم، من ترك شرطا لغير عذر ولو سهوا بطلت صلاته. ها هنا أمران أيها الأخوة، أما كونه يترك الشرط لغير عذر فلماذا تبطل صلاته؟ لأنه كما سبق معنا أن الشرط يلزم من عدمه العدم، وبالتالي إذا لم يوجد الشرط فلا توجد الصلاة الشرعية، لا توجد الصلاة الشرعية. وقد أحسن المؤلف رحمه الله منصور البهوتي عندما قال ولو سهوا، عندما قال ولو سهوا، لأنه تارة الشخص مثلا يظن أن وقت الصلاة قد دخل فيصلي صلاة بأركانها وواجباتها وسننها، ومع ذلك فنقول له صلاتك لا تصح ويلزمك الإعادة. فلهذا تقييد المؤلف بقوله ولو سهوا تقييد في محله أو تنبيه في محله، أنه ولو سهوا فإن صلاته باطلة. وكذلك من ترك الطهارة رفع الحدث فصلاته أيضا باطلة عليه. وسر ذلك أيها الأخوة أن الأوامر لا بد من تحصيلها، ومن ترك سهوا يرتفع عنه الإثم لكن لا يسقط عنه الأداء، فعليه أن يأتي بها، بخلاف المحرمات. المحرمات من أتى بها سهوا هذا لا يأثم، هذا لا يأثم وليس عليه شيء. نعم إذا حصل عن طريق الخطأ إتلاف أو ما أشبه ذلك فإنه يضمن لكنه لا يأثم. نعم.
وإن كان لعذر كمن عدم الماء والتراب أو السترة أو حبس بنجسة صحت صلاته كما تقدم.
نعم هذا بعضه تقدم في 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 التيمم، في التيمم، وذكر هناك المؤلف أن من عدم الماء والتراب صلى على حسب حاله وصحت صلاته ولا إعادة عليه، وهذا من محاسن مذهب الحنابلة، وهي صلاة فاقد الطهورين، الخلاف فيها مشهور. غير أنه من باب الفائدة أعيد إليكم فأقول اختلف العلماء في المراد بالصعيد في قوله تعالى فتمه صعيدا طيبا، اختلوا فيها على قولين مشهورين. الحنفية والمالكية يرون أن الصعيد كل ما تصاعد على وجه الأرض، يدخل في ذلك التراب، يدخل في ذلك الجص مثلا، يدخل في ذلك الرمل، يقولون كل هذا يجوز التيمم عليه. أما الشافعية والحنابلة فإنهم لا يجوزون التيمم إلا بالتراب، وشأنه أن يكون له غبار. نعم. وعلى هذا نحن نقول من فقد الماء والتراب كالمحبوس مثلا فهذا نقول له تيمم بشيء آخر متصاعدا على وجه الأرض خروجا من الخلاف كما قالت الحنفية والمالكية. فإن عدمه أيضا فعند ذلك نقول له تصلي على حسب حالك ولا إعادة عليك. نعم.
غير النية فإنها لا تسقط بحال لأن محلها القلب فلا عجز عنها.
الحقيقة أن الحكم صحيح أن النية لا تسقط بحال، النية لا تسقط بحال، وأنه كما ذكر شيخ الإسلام أنه لو طلب من الشخص أن يفعل شيئا بغير نية لكان هذا من التكليف من غير لكان من التكليف بالمحال. لكن ننبه هنا إلى أنه أحيانا كما نبه الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى يقول أن الشخص أحيانا قد ينسى النية فيبدلها بغيرها. لو نسى النية فقط الأمر سهل معذور، لكن الإشكال إذا نسى النية وأبدلها بغيرها. مثال ذلك من يخرج ليصلي الظهر ثم يسهو فينوي هذه الصلاة عصرا، فينوي هذه الصلاة عصرا، هذا تصح صلاته ولا ما تصح؟ ما تصح، هذا لا تصح لأنه نسي النية وأبدلها بغيرها، وأبدلها بغيرها. ولهذا قوله فلا عجز عنها نقول صحيح لكن قد تنسى، ولهذا ينبغي أن يقيد كلام البهوتي هنا أنها قد تنسى فيبدلها بغيرها. لكن كما ذكرت لكم على ما أظن في دروس سابقة أنه لو كان قد نوى ثم ذهل عن النية أن هذا لا شيء عليه وصلاته صحيحة وصيامه صحيح، وهذه تسمى مسألة نسيان النية، ولعلنا نعيد التنبيه عليها في الكلام عند الأحكام الصوم. نعم.
أو تعمد المصلي ترك ركن أو واجب بطلت صلاته.
نعم لو تعمد المصلي ترك ركن أو واجب بطلت صلاته، هذا ظاهر، هذا ظاهر، وهو داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهذا صلاته باطلة ولا ينفعه أن يأتي به بعد ذلك. يعني شخص بعد أن انتهى من قراءة الفاتحة تعمد أن يسجد ولم يركع، فهذا صلاته باطلة، هذا صلاته باطل، ولو ندم في سجوده فرجع ليركع، نعم، فهذا صلاته باطلة.
ولو تركه لشك في وجوبه.
أحسنت. قال المؤلف رحمه الله: ولو تركه لشك في وجوبه، يعني بطلت صلاته أيضا، هذا مراده. ولو تركه لشك في وجوبه بطلت صلاته. من أقدم من نبه على هذه المسألة ابن مفلح رحمه الله تعالى، هو أجل من نبه عليها في الفروع. ما المراد بهذه المسألة؟ واجب من واجبات الصلاة، ولنقل التسبيح عند الحنابلة في الركوع، هذا تركه ولأنه لا يعلم هل هو واجب أم أنه سنة. لو كان سنة فالصلاة تصح بدونه، ولو كان واجبا فالصلاة لا تصح بدونه. الحنابلة يقولون: من ترك واجبا لشك في وجوبه فإن صلاته لا تصح. ويعللون لذلك بعدة تعليلات، الحقيقة أن بعضها ظاهر. ومن ذلك أن هذا الرجل الأصل بقاء هذه الصلاة بفروضها في ذمته، فلا يخرج عن هذا إلا بيقين، وإقدامه على ترك هذا الواجب هذا شك في صحة صلاته حيث لم يخرج عنها بيقين. ونبه على هذا أبي المفلح رحمه الله تعالى، فهم يقولون الأصل بقاء الفرض في ذمته فلا يسقط بالشك، هكذا قال ابن قندس في شرح في توضيح كلام ابن مفلح، قال الأصل بقاؤها في ذمته فلا يسقط بالشك. وقالوا أيضا لأنه ترك عمدا ما يحرم تركه فبطلت صلاته. وينظرون له أيضا بالشخص الذي يتردد في عدد ركعات، هل صلى ثلاثا أم أربعا، ثم يتشهد ويسلم، هذا صلاته باطلة لأنه كان الواجب عليه أن يبني على اليقين عند الحنابلة وعند غيرهم أنه له أن يعمل بغلبة الظن، فكونه يعرض عن هذا ويتشهد ويسلم فلا يبني على اليقين ولا يعمل بغلبة الظن، هذا لا شك أن صلاته باطلة. يقولون: وهذا مثله، من ترك واجبا لشكه في وجوبه. نعم، يعني كلام الحنابلة هنا مستقيم جدا، وأظن أن هذا الكلام نحوه موجود في بقية المذاهب. ويقولون أيضا أنه كان الواجب عليه أن يعمل بالاحتياط، وهذه من المسائل التي يوجب فيها الحنابلة العمل بالاحتياط، وإلا فإن الأصل أن الاحتياط ليس بواجب، لكن ثمة مسائل يعمل فيها بالاحتياط وجوبا. فلهذا قال الحنابلة أنه لو تركه لشك في وجوبه فإن صلاته باطلة. نعم.
وإن ترك الركن سهوا فيأتي.
نعم، يعني سيأتي في الكلام عند سجود السهو. وقد نبه غير واحد من أهل العلم أن في بعض نسخ الروض: وإن ترك الركن سهوا فيأتي به، وهذا صحيح أنه يأتي به، طبعا سيأتي التفصيل متى يمكنه أن يأتي به ومتى لا يمكنه.
وإن ترك الواجب سهوا أو جهلا سجد له وجوبا،
كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما ترك التشهد الأول فإنه سجد للسهو عليه الصلاة والسلام.
وإن اعتقد الفرض سنة أو بالعكس لم يضره.
أحسن. نعم، هذا شخص كان يظن أن هذه السنة، ولنقل رفع اليدين، كان يظنها فرضا، طبعا أتى بها لأنه اعتقدها فرضا، أو بالعكس كان يظن التسبيح سنة وهو فرض ففعله، هذا لا يضره شيء. نعم، أكمل.
كما لو اعتقد أن بعض أفعالها فرض وبعضها سنة وجهل الفرض من السنة، أو اعتقد الجميع فرضا.
هذه المسائل الثلاث هي في حق شخص فعل هذا العمل، انتبهوا، هذا الشخص فعل ما ينبغي له فعله، أتى بالصلاة بأركانها شروطها وواجباتها، لكنه لا يعرف الفرض من السنة، أو يظن السنة فرض أو يظن الفرض سنة، فهذا لا يضره، هذا لا يضره ما دام قد فعله، هذا الاعتقاد الخاطئ لا يضره، لا يضره. ومن هنا نعلم أن يكتفى بنية أن هذا الأمر من الصلاة، أما كونه سنة أو فرض فلا يشترط عليه، ولو الحقيقة أوجبناه لشق هذا على العوام وابطلنا صلاته. ما دام قد فعله الحمد لله، لا يضر كونه فرضا معتقدا أنه فرض أو معتقد أنه سنة أو لا يعلم أصلا هل هو فرض أو هو سنة، فيكتفى فقط بنيته أن هذا الأمر من الصلاة. وهذا يا شباب ترى ليس فقط في الصلاة، حتى في الحج، حتى في الحج، وهذا يسأل عنها كثيرا. بعض الناس يفعل كل الواجبات والأركان في الحج ومستحب، لكن لا يعرف هل هذا فرض، هل هذا واجب، هل هذا سنة، هذا لا يضره ما دام أنه قد فعله اكتفاء بنيته الحج، اكتفاء بنيته الحج. وهذا مثلها، يكتفى بنية أن هذا الأمر من الصلاة، ولا يضر أن يعتقد شيء. بل أقول لو أن الشخص طاف للإفاضة، لأنه يقول هو من الحج وهو لا يعلم حكم، هذا لا يضره، هذا لا يضر، اكتفاء بالنية الأصلية. نعم، وهذا هو الأقرب إلى سماحة الشريعة. ولهذا لا يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام في كل منسك من مناسك الحج كان يقول لهم هذا مستحب وهذا واجب وهذا فرض، وإنما كان يقول لهم عليه الصلاة والسلام خذوا عني.
والخشوع فيها سنة.
نعم، قال المؤلف هنا والخشوع فيها سنة. أولا، ما المراد بالخشوع؟ الخشوع هو قيام العبد بين يدي ربه بالخضوع والتذلل وجمع القلب على ربه، ويكون ظاهرا ويكون باطنا. أما الظاهر فهو سكون الجوارح وعدم العبث، وأما الباطن فهو قلبي، وهو مراتب عظيمة جدا، أعلاها أن يكون قلب المصلي كأنه بين يدي ربه، كأنه يرى الله، هذا هو الخشوع. الفقهاء المذاهب الأربعة كلهم يقولون خشوع سنة، وحكوا الإجماع على ذلك، ووجد خلاف متأخر عند بعض علماء الشافعية والحنابلة أنه واجب. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن في الأمر تفصيلا ينبغي أن نتفطن إليه، وأن إطلاق أن الخشوع سنة ثم نمضي ليس بإطلاق الدقيق، أو إطلاق أن الخشوع واجب ثم نمضي أيضا هذا ليس بالإطلاق الدقيق. والخشوع مما ينبغي الحقيقة الوقوف عنده كثيرا، فهو ليس كسائر السنن حتى لو قلنا أنه سنة. الله تبارك وتعالى علق الفلاح بالخشوع في الصلاة، بل قدم الخشوع في الصلاة على المحافظة على الصلاة، ولا أليس كذلك في سورة المؤمنون؟ والخشوع يترتب عليه أجر الصلاة، إن أحدكم لا ينصرف من صلاته وما كتب له إلا عشرها تسعها ثمنها إلى أن قال شطره، ولو ربما انصرف الرجل من صلاته وليس له من الأجر شيء سوى أن ذمته قد برئت فلا يطالب بالإعادة فقط، أما الأجر لا أجر، أما الأجر فلا أجر. وأجزم أنه تارة يكون الخشوع واجبا، ولهذا لو أن الشخص لم يخشع في ظاهره بل كان عابثا يحرك يديه وينظر في الساعة فمثل هذا يأثم، وإن قلنا أن صلاته لا تبطل، مثل هذا نؤثمه على هذا العبث حتى لو قلنا أن صلاته لم تبطل. وهذا ما ينبغي كخطوة أولى أن يحرص عليه غاية الحرص، أن الشخص في صلاته لا يعبث، يكون ساكنا لا يتحرك، ينظر يعدل شماغ يلعب بلحيته، هذه الخطوة الأولى في الخشوع، لا تعبث. الخطوة الثانية هي تحصيل خشوع القلب، وهو العمل العظيم الذي تترتب عليه أجور هائلة جدا. فهذا أيها الإخوة، وإن قلنا أنه لا يجب حصوله، لكن ينبغي الحرص على تحصيله. أقول هذا الخشوع القلب العظيم، وإن قلنا أنه لا يجب حصوله، لكن ينبغي الحرص العظيم على تحصيله، بمعنى أن الشخص يجتهد في هذا التحصيل. وقد يقال أن من قصر في تحصيل الخشوع يأثم، قد يقال أن من قصر في تحصيل الخشوع يأثم، لأن الفلاح علق على الخشوع، فمفهومه مفهوم النص أن من لم يخشع لا إيش؟ لا يفلح، أن من لم يخشع لا يفلح. الآن أيها الإخوة، لماذا كثير منا لا تجده مطمئنا في صلاته، ولا يشتاق للصلاة، ومتكاسل في أداء الصلاة، ومتململ في أثناء الصلاة؟ كثير منا، لماذا؟ لأنه لا خشوع، بخلاف من يخشع فإنه يشتاق للصلاة. ولهذا في حديث بلال في مسند الإمام أحمد، وسنده إن شاء الله لا بأس به، قال أرحنا بها يا بلال، وأصح منه كان إذا حزبه أمر فزع إلى، لأنه عليه الصلاة والسلام قد حصل على المقامات العالية في الخشوع فيتلذذ بها ويرتاح. وكنت اليوم أستمع لبعض أهل العلم فذكر شيئا ممتازا حقيقة، ذكر قضية أن الواحد منا إذا حزبه أمر، تلقى مثلا يروح إلى صديق ويفضفض، أو يمكن يطلع للبر، أو يروح يتمشى، ها؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان يفعل؟ كان يصلي، فالصلاة تريحه. فنحن لما فقدنا الخشوع صارت الصلاة بالنسبة لنا أمرا ثقيلا، هو كالعبء الذي تريد أن تضعه عن عاتقك. ولهذا أيها الأخوة ينبغي الحرص عليه. ولهذا أنا أقول أن ما لهج به كثير من الفقهاء من قولهم أن الخشوع سنة ويمضون هكذا، هذا ليس بالأمر الدقيق، هذا ليس بالأمر الدقيق. ثم إن فيه تهوينا من شأن الخشوع، الخشوع ليس كتسبيحة بدل أن تقولها ثلاثا قلتها مرتين، لا، لربما الشخص لا يقول التسبيح إلا مرتين، ومع ذلك تكون صلاته كاملة وخاشعة، فلا يستوي. فننتبه أيها الأخوة لمثل هذا الأمر. لكنني أحث نفسي وإخوتي على الاجتهاد في تحصيل الخشوع ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. نعم.
أحسن الله إليكم. ومن علم بطلان صلاته ومضى فيها أدب،
يؤدب لأنه متلاعب، هكذا يقول الفقهاء، لأن كان الواجب على أن ينصرف ويأتي بالصلاة صحيحة غير باطلة، فهذا متلاعب، والمتلاعب يستحق التأديب. نعم.
بخلاف الباقي بعد الشروط والأركان والواجبات، فلا تبطل صلاة من ترك سنة ولو عمدا.
نعم، لكن كما ذكرت لكم في التنبيه في أول الدرس على أنه لا ينبغي المداومة على ترك السنن. نعم.
وما عدا ذلك، أي أركان الصلاة وواجباتها، سنن أقوال كالاستفتاح والتعوذ.
نعم. البهوتي رحمه الله ذكر كثيرا من الأمثلة، والفقهاء يتفاوتون فيها، هم يقسمون السنن إلى سنن أقوال وأفعال، ويوصلونها الأقوال إلى قرابة 20، ويوصلون الأفعال إلى قرابة 40، ويدخل في الأفعال الهيئات أيضا. نعم. فالمؤلف يذكر لنا بعض الأمثلة على السنن. نعم.
كالاستفتاح والتعوذ والبسملة
البسملة، أما إن كانت في السور في بداية السور فهي سنة، فهي سنة وليست من السور فيما يظهر. ولهذا لا نرى علماء العد عد الآي يعدون البسملة في أوائل السور من الآيات، لا يعدونها. نعم. أما البسملة التي في أول الفاتحة فهي التي اختلف فيها العلماء، هل هي جزء من الفاتحة جزء من السبع المثاني أم لا، على قولين مشهورين. والصحيح أن هذا عائد إلى الروايات المروية عن القراء، وبناء على ذلك فهذا يختلف باختلاف الأحرف السبعة. فعلى بعض القراءات البسملة جزء من الفاتحة، البسملة جزء من الفاتحة، وبالتالي لا نقول أنها سنة وإنما نقول هي واجبة. وفي بعضها ليست جزءا من الفاتحة وإنما هي مشروعة في أول القراءة، فعند ذلك تكون سنة. هذا هو التحقيق، وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أحد قوليه وجماعة من المحققين من القراء وغيره. نعم.
وآمين والسورة.
واضح. نعم.
وملء السماء إلى آخره بعد التحميد.
طبعا عند الحنابلة أن ملء السماء إلى آخره بعد التحميد هذا في حق الإمام والمنفرد، وذكرت لكم أن الصحيح الرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه مشروع أيضا للمؤتم. نعم.
وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود وسؤال المغفرة.
وذكرت لكم المحاضرة الماضية أن الصحيح أن سؤال المغفرة مستحب وليس بواجب، هذا هو الحق لعدم الدليل على وجوبه.
والتعوذ في التشهد الأخير.
يقصد التعوذات الأربع، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن فتنة المحرمات، ومن فتنة المسيح الدجال. نعم. ويدخل أيضا في ذلك كل ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من التعوذات والأدعية في آخر الصلاة.
وقنوت الوتر.
الصحيح أن قنوت الوتر ليس بسنة وإنما هو مشروع، يعني ليس ببدعة، وذلك لأنه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح صريح أنه قنت في وتره، لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قط في حديث صحيح صريح أنه قنت في وتره، بل حتى حديث الحسن علمني رسول الله كلمات أقولهن في الوتر، الأقرب أن الحديث علمني رسول الله كلمات أدعو بهن وليس فيها لفظة الوتر. نعم. ولهذا لو أن الأئمة يتركون دعاء الحسن أحيانا يكون جيد. نعم، يكون جيدا. فالمقصود أن قنوت الوتر خلاف للحنابلة ليس بسنة في الوتر وإنما هو مباح. نعم.
وسنن أفعال كرفع اليدين في مواضعه.
المعتمد في مذهب الحنابلة أن رفع اليدين في ثلاثة مواضع، هذا المعتمد في مذهب الإمام أحمد، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع عند الرفع منه. وذكرت لكم سابقا أن الصحيح عن الإمام أحمد المنصوص عنه استحباب المرة الرابعة وهي بعد التشهد الأول، هذا هو الصحيح المنصوص عن الإمام أحمد، لكن المعتمد في المذهب هي الثلاث الأولى. نعم.
ووضع اليمنى على اليسرى تحت سرته.
ذكرت لكم أيضا سابقا أن لا دليل على هذا، وأن الصحيح أن الأمر واسع وأن السنة هي وضع اليد على اليد، لكن على السرة لا يصح، الأمر فيه واسع، إن شاء على السرة وإن شاء فوقها. نعم. وأيضا يتسامح لو وضع على صدره، يتسامح في ذلك. نعم. لكن لم يثبت في ذلك شيء، لا على السرة ولا دونه ولا فوقه ولا الصدر، كل هذا لم يثبت، فالأمر ولله الحمد فيه سعة. نعم.
والنظر إلى موضع سجوده ووضع اليدين على الركبتين في الركوع والتجافي فيه وفي السجود.
نعم. تجافي يعني إبعاد الفخذين عن البطن واليدين عن الجنبين. نعم. هذا كله تجافي مشروع في الركوع وفي السجود ولا يجب. نعم.
ومد الظهر معتدلا وغير ذلك مما مر لك مفصلا، ومنه الجهر والإخفات.
الجهر والإخفات سواء في القراءة سواء في التسبيح سواء في التأمين كل هذا نعم هذا كله من السنة ليس من الواجبات.
والترتيل والإطالة والتقصير،
يقصد هنا بالترتيل رحمه الله تحسين التلاوة، ولا يقصد بذلك ما يتعلق باللحن الجلي، فإن اللحن الجلي هذا لا ينبغي، بل واجب الإتيان بالصلاة صحيحة بالقراءة صحيحة. نعم.
والإطالة والتقصير في مواضعها، ولا يشرع أي لا يجب ولا يسن السجود لتركه لعدم إمكان التحرز من تركه.
يقصد لا يشرع السجود لترك السنن، لا يشرع السجود لذلك. نعم.
وإن سجد لتركه سهوا فلا بأس، أي فهو مباح.
هذه مسألة هل يشرع السجود لترك السنة أو لا يشرع. المؤلف كما تلاحظون قال هو مباح، هو مباح، إن شاء سجد وإن شاء لم يسجد، وهذا ضعيف، هذا ضعيف. والصحيح هو أن الشخص الذي ليس من عادته فعل هذه السنة التي تركها، فلو أنه تعمد تركها فهذا لا يشرع له سجود السهو. من تعمد ترك سنة هذا لا يشرع له سجود السهو، بل الأقرب أن صلاته تبطل لأنه أتى بزيادة في الصلاة غير مشروعة. قد نبه على ذلك الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. فمن يترك سنة متعمدا هذا لا يشرع له سجود السهو، وقد يقال ببطلان صلاته لأنه أتى فيها بزيادة غير مشروعة. الحالة الثانية لو كان الشخص معتادا لفعل سنة، معتادا لفعل سنة قراءة السورة بعد الفاتحة، لكنه لأمر ما سهى عن ذلك، فهذا الأقرب الله تعالى أعلم أنه يستحب له سجود السهو. من كان من عادته فعل سنة ثم تركه سهوا فهذا يسن له سجود السهو، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود وحديث ثوبان: لكل سهو سجدتان، لكل سهو سجدتان. فلعل هذا هو التفصيل الأقرب فيما يظهر. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد، نكتفي بهذا القدر.